بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخ أبو خليفة من رأس الخيمة يقول: كنا يعني في البلد عندنا إذا جينا نوزع زكاة الفطر يقول يجتمعون مجموعة، يقول يبدون يقول نوينا أن نزكي زكاة الفطر كذا وكذا، يقول يجهرون بالنية. يقول: ما حكم ذلك؟ أبو خليفة بارك الله فيك، بالنسبة للنية هي عزم القلب على فعل الشيء، عزم القلب، ولذلك النية محلها القلوب وليس اللسان. فالله جل وعلا أمرنا بهذه العبادات وأمرنا بالإخلاص. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أبدا أنه كان يجهر بالنية في أي عبادة من العبادات، ولذلك ما حصل سابقا هذا خطأ من الأخطاء وبدعة من البدع ومحدثة من المحدثات. والحمد لله اللي نوركم، والحمد لله اللي بصركم بالسنة. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنك ما تجهر بالنية، وإنما النية محلها القلب، ويعلمها علام الغيوب الذي لا يعلم ما في القلوب إلا هو جل وعلا وتقدس. فالآن الناس إذا جاءوا ليوزعوا زكاة فطرهم لا يجوز لهم أن يقولوا نوينا أن نخرج زكاة الفطر، لا لا، يكفي النية في القلب. أنت الآن في مثل هذا الوقت هذا هو النية، لما جيت توزع زكاة فطرك في هذا اليوم أو في هذه الليلة أنت قاصد زكاة الفطر، فالله عز وجل أعلم بما في قلبك. أبو خليفة يقول: بالنسبة للمس الرجل عورة المرأة والمرأة عورة الرجل، تقول هل هذا يبطل الصيام؟ الجواب لا، الجواب لا، فليس من مبطلات الصيام لمس العورة ولا النظر إليها، لكن الواجب على الصائم أن يحتاط لصومه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. ومعلوم بأن أشد المفطرات الجماع، ولا شك بأن النظر واللمس هذه مقدمة للجماع، فيحذر الإنسان. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أن رجلا سأله عن القبلة للصائم فرخص له، وسأله آخر عن القبلة للصائم فمنعه، فنظروا فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي منعه شاب. وهذا أيضا حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان يعني متكلم فيه من جهة الإسناد. ولذلك أخي الفاضل، هو لا يفطر، يعني ليس من المفطرات، لكن الإنسان يحتاط لصومه. أبو محمد من العين يقول: جانا مولود من 10 أيام، كمل 7 أيام والآن زيادة. يقول: بالنسبة للعقيقة، يقول له يعني والده ما استطاع أن يذبح في مثل هذه الأيام. أبو محمد بارك الله فيك، شكرتم الواهب وبارك الله لكم في الموهوب، وأسأل الله تعالى أن يجعله من مواليد السعادة. فبالنسبة للعقيقة بارك الله فيك، سنة تذبح يوم سابعه أو يوم 14 أو يوم 21. فبالنسبة للذكر يذبح عنه بشاتين، والبنت بشاة واحدة، ولكن هذا لا يعني أنه إذا ما ذبح يوم 7 أو 14 أو 21 خلاص، لا، تبقى العقيقة مع المولود حق على الوالد، لكن فات الأفضلية، فات الأفضل. فالأفضل أن تذبح يوم 7، فإن لم يستطع يوم 14، فإن لم يستطع في يوم 21، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، إذا ما ذبح يوم 21 فاتته الأفضلية وبقي الحق، وهي سنة مؤكدة على الوالد، وهي حق للمولود على والده بارك الله فيك، فتذبحونها متى ما إن يعني تسنى لكم وتيسر تذبحون العقيقة يا أبا محمد. طيب عندي مكالمات، تفضل يا أم لؤي.
أنا معك.
تفضل يا أم لؤي من أسبانيا.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي بعض أسئلة بارك الله فيك. عندي السؤال أول بالنسبة لتخريج زكاة عن المال، يعني أنا عندي مال بدي أخرج عنه الزكاة، لكن هذه الزكاة يعني بدي أعطيها لامرأة من العائلة في المغرب وأنا مقيمة بإسبانيا، ويعني هذه المرأة بدي أعطيها هذا المال، يعني هي بدها تشتري منها خروف للعيد الكبير، هل يجوز هذا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بالنسبة للزكاة
يملو أي انقطع الله المستعان، حاول يملو أي مرة ثانية. تفضل يا أم محمد ليبيا.
ألو يا شيخ،
تفضل.
سؤال عندي، والدي عنده الغضروف ما يقدرش يصلي هو واقف، فيصلي بينا في التراويح هو جالس، شن حكمة يعني؟
إن شاء الله.
ماشي،
أهلا وسهلا. تفضل أبو طاهر.
السلام عليك شيخ، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم إن شاء الله.
حياك الله يا أبو طاهر.
زادك الله وفقه العلم إن شاء الله.
آمين.
عندي والله أربعة أسئلة سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، هل تجوز تعطى الزكاة لزكاة الفطر يعني لغير المسلمين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم عن موسى عليه السلام ولما بلغ شده واستوى، ولكن ما قال عن يوسف واستوى.
نعم.
السؤال الثالث، هل مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام هل هي من الأنبياء؟ يعني إذا ذكر اسمها هل نقول عليها السلام؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، كيف يعرف المسلم أنه صادف ليلة القدر؟
إن شاء الله أبو طاهر.
أحسن، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. فضلي أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي، هل يجوز أن نمسح الأرضية بماء مقري عليه؟
إن شاء الله.
يعني من يومين يا شيخ أنا قاعدة أصب لي ماي وما شاء الله نكب يعني على ملابسي في الأرضية، فقلت أستغل هالماء اللي على الأرضية، سويت له مطهر ومسحت بالأرضية، فترددت في بداية الأمر وما مرتاحة يعني لأن الماء مقري عليه، فقلت نسألكم جزاكم الله خير.
إن شاء الله أمينة، واضح.
السؤال الثاني جزاكم الله خير،
أها،
بخصوص اللي يصلي على الكرسي،
أيه؟
هل لابد أن يساوي قدميه الأرض أم لابد أن يرفعها قليلا أو أن يضع أطراف أصابعه على الأرض؟ ربما يكون قصيرا أو عنده إشكالية على الكرسي وما شابه يعني.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
حياكم الله. فضلي رفيعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبا أسأل بس، إن سماع القرآن عند النوم يجعل الإنسان يشعر بالنعاس، ولكن هل سماع القرآن الكريم في هذا الوقت الليل حرام ولا يجوز أم لا؟ بس
سماع 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 القرآن إيش يسوي؟
أنا يعني هل سماع القرآن حرام في هذا الوقت لأن إحنا ننام عنه خلاص نرقد عنه هو اللي مشتغل، بس هو القرآن هو اللي يخلي الإنسان يشعر بالنعاس ويسمعه بعدين ينام، بس أنا أسأل هذا الوقت حرام نسمع لأن ما حد يسمع زين ويرقد عنا الناس؟
إن شاء الله.
أم يعني لو سمعنا يعني بنحس بالنعاس بنرقد، هذا الشيء يعني مهم فيه.
إن شاء الله إن شاء الله.
مع السلامة.
مع السلامة. تفضل يا أحمد.
ألو، السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك الخير دكتور. دكتور إذا سمحت لنا بس سؤالين أو ثلاثة.
تفضل أحمد.
الله يجزيك الخير دكتور. دكتور، ما حكم تأخير الميراث لأي سبب من الأسباب؟ اثنين، الأحفاد هل يرثون من الجد في حال والدهم توفى قبل وفاة الجد أو الجدة؟
نعم،
فقط هذول. والله يجزيك الخير.
حياك الله يا أحمد.
الله يسلمك، شكرا.
تفضل أم خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبروك عليك ما تبقى من الشهر.
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يرضى عليك. بغيت استفسر،
أيه؟
عندي عيالي في البيت يعني ماكلين شاربين ومتزوجين وعندهم عيال، عادي أنا أدفع عنهم الفطرة
إن شاء الله
من عندي؟
إن شاء الله.
وعادي إني أنا أدفع فلوس، لأن الحين واحد وين بيودي مثلا الرز ولا غيره؟
إن شاء الله.
أدفع فلوس للجمعيات؟
إن شاء الله يا أم خالد.
تسلم دكتور.
مرحبا مرحبا. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالكم إن شاء الله؟
مرحبا يا عبد
الرحمن. الله يحفظك. جزاك الله خير. بالنسبة للأسهم. الحين الأسهم هذه العادية عرفنا يعني إحنا نحسبهم سعر السوق الموجود يعني.
إيه.
رغم أنها مثلاً اللي بدرها محي يمكن 26 فلس وكذا حسب السعر، لكن في عندنا جمعية أبو ظبي هذه ما لها سعر معين، لا أحد يشتري ولا أحد يبيع، تسأل ما في شيء يعني اللي ولا نعرف يعني كم. هل على أحيان تحصل أحد يقول يعني سعر تقدير بس هكذا، وفيه نفس الجمعية كانت جمعية طلعت منها شركة ثانية اسمها الظبي ما دفن عنها شيء فيها، عن من نفس الجمعية طلعوا شركة ثانية اسمها لها أسهم مستغلة ولها كذا الحالة.
أي.
فنبغى نعرف كيف زكاتها، لأن هذه عندي حق ناس آخرين أمانة كانوا أيتام بس الحين ما شاء الله.
يعني أبو عبد الرحمن لو جيت تبيع الآن بأسهم الجمعية ممنوع؟
لا مش ممنوع.
ها طيب.
ما في سعر ثابت، ما في سعر ثابت.
ما في سعر، لكن لو تجي تبيع قالوا لك السعر الفلاني.
تقديرا بس ما تجد المشتري.
ممتاز، هذا اهم شيء. طيب ابشر يا ابو عبد الرحمن.
الله يحفظك.
مرحبا ومسهلا.
الثانيه هذه نفس الشيء نفس الكلام.
ابشر الجواب واحد ان شاء الله.
الله يعطيك.
اهلا وسهلا. تفضل يا منى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
فواتم ان شاء الله مباركه عليكم.
اللهم امين علينا وعليكم.
معايا خالتي صلحن عمليه في عيونها في رمضان، وتقول القطر تحسها في حلقها، هل تقول تعيد هذا اليوم أو لا؟
إن شاء الله.
وعندي يا شيخ سؤال ثاني. جارنا يبيع محرمات وجاب لي فلوس أمانة عندي وأنا شلت واتعمنتوها له، هل علي شيء؟
إن شاء الله.
سؤال الثالث، أنا عندي التهاب شديد ويخرج مني إفرازات، صيامي كيف؟
ايش يا منى؟
عندي التهاب شديد ويخرج مني افرازات.
اي افرازات قصدك؟
صيامي كيف حكم صيامي؟
قصدك افرازات من حيث الوضع، انت قصدك الافرازات وين؟
ايوه
في منطقه خروج الولد.
ايوه
يعني اي طيب انت الان، لكن ليس دم حيض ولا دم.
لا 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 افرازات عاديه.
اي طيب طيب ان شاء الله.
شكرا.
اهلا وسهلا. أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن ثلاث أسئلة؟
ممكن.
إذا أردت أن أدعو في السجود مثلا أحمد الله وأسبحه ثم أدعو، هل التحميد والتسبيح يكون في كل سجدة مثلا قبل أي دعاء أو أي موضع آخر دائما أسبح وأشكر الله؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، حديث للصائم عند فطره دعوة لا ترد، القصد الدعوة تكون قبل أن يأكل بثواني أو أثناء أكله أو كيف؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، هل يجوز أن يضع الشخص دعاء مسجل عن طريق الهاتف ويؤمن وراءه؟
إن شاء الله.
دعواتك يا شيخ.
الله يحفظنا وإياك وتقبل منا منكم. فضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا زوجي رحمة الله عليه أفطر يوم في رمضان. لكن ما قدر يصوم يعني شهرين متتابعين، وهو قال لي أنا طل يعني بطلع كفارة، بس أنا ماني أفتكر إنه طلع كفارة ولا لا. أنا لكن الحمد لله بعد ما توفى صمت عنه شهرين هذه، فأنا أبغى الحين أعرف يعني
كيف هو أنت قلتي لي أفطر يوم واحد في رمضان؟
نعم.
أفطر يوم واحد.
أيوة يوم واحد.
كيف صمت شهرين؟
لأنه هو يعني كفارة حقته كان شهرين
متتابعين. يعني أفطر بجماع. طيب
فأنا صمت عنه بعد ما توفى الشهرين هذه
إن شاء الله.
هو قال أنا بطلع كفارة، ما أدري يعني هو هل طلع
كفارة. وكان ساعتها قادر على الصيام. ها
بس هو كان عنده مرض مزمن شوي، عنده القولون.
إيه لكن صوم رمضان.
أيوة رمضان يصومه بس بالعافية يعني.
إن شاء الله. طيب يا عفيف،
فأنا يعني بطلع دحين الكفارة يعني عشان إبراء للدم، بطلع كفارة برضو. فقديش يعني تطلع الكفارة بالسعودي عندنا
إن شاء الله؟
وهل يجزي فلوس عن الإطعام؟
إن شاء الله.
شكرا شكرا.
أهلا وسهلا. أم محمد.
أم محمد من ليبيا تفضلي. أم محمد راحت. يلا يلا تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أين بشيخ؟
أغلقوا لي هذا لو سمحتوا.
أنا.
تفضلي.
معلش عندي زوج أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي. تفضلي.
ايه
اخفض التلفزيون يا ام محمد، اخفض التلفزيون، اسمعي لنا الهاتف الله يرضى عليكي.
السؤال الاول يا شيخ، انا في 15 يوم في رمضان نضت هيك استيقظت من اصحاب الفجر ما زال شوي شربت ميه، باهي شوي شربت ميه شربت، وبعدين وين استيقظت هيك لقيت الساعه معناها الفجر مدن لي 5 دقائق، خذيت ميه وخذيت طاسة عصير، بعد جيت الفجر مد معناها تقريبا 10 دقائق هيك باين.
هذا متى؟ اي يوم؟ في 15 رمضان.
ايه في 15 رمضان. والسؤال الثاني.
ايوه
والسؤال الثاني عندي شيخ، يا عندي اخوي يا شيخ متوفي من سنه، نبكي عليه هل معناها نبكي، هل بكي ضر ولا
ان شاء الله يا محمد؟ خلاص يكفي. اي نعم. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. سعيد من أبوظبي بالأمس يقول بالنسبة لصلاة التراويح في العشر الأواخر، يقول يعني نصليها بعد العشاء وبعدين نقوم آخر الليل نصلي الساعة الواحدة قيام الليل. سعيد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الأيام العشر الأخير من رمضان، هذه خلاصة الشهر وزبدة الشهر، ولذلك الإنسان في مثل هذه الأيام يودع شهر رمضان الذي هو موسم من مواسم الخير. وأيضا هذه الأيام وهذه الليالي فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأخير من رمضان يزيد في الطاعة والعبادة ويمد في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحرص الإنسان في العشر الأخير من رمضان على الاجتهاد، يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الليالي والأيام. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان، يجوز له أن يقسم قيام الليل على الليل مثلا في أول الليل وفي آخر الليل ما في بأس، لكن الأفضل والأكمل والأحسن هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى مثلا أول الليل ثم صلى آخر الليل، وإنما صلى صلاة واحدة، إلا ما يقال بأنه لما كان يجلس بعد 4 ركعات قالوا بأنه يجلس جلسة طويلة لأنه كان يقرأ بالمئين صلى الله عليه وسلم، مئات الآيات يقرأ. ولذلك أخي الفاضل أنا أنصحك بأن تجعل صلاتك واحدة، ومع ذلك أنا لا أحرم ولا أنهى عن تقسيم الصلاة على الليل، لكن الأفضل والأكمل والأحسن تجعل صلاتك واحد، إما أن تصلي بعد العشاء قيام الليل اللي يسمونه التراويح، تصلي التراويح بارك الله فيك وتمد في الصلاة يعني أكثر من الأيام من 20 الأول، أو أنك تجعلها في الثلث الأخير من الليل، تقوم الساعة الوحدة، الساعة الواحدة، الساعة الثانية مثلا، هذا طيب، هذا في الثلث الأخير من الليل تطيل في الصلاة وتطيل في الركوع وتطيل في السجود بارك الله فيك. سعيد يقول شخص أعطاني 33,000 درهم أمانة، يقول هل هذا المبلغ عليه زكاة؟ أخوي سعيد بالنسبة لك الله يبارك فيك عليك حفظ الأمانة وهو عليه الزكاة، أما أنت لست مسؤول عن زكاة هذا المال، أنت مسؤول عن حفظ الأمانة، فأنت تحفظ الأمانة وتؤديها، لأن الله تعالى أمرنا أن نؤدي الأمانات، يا أيها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهو الذي عليه زكاة، هو الذي عليه زكاة، أنت لست مسؤول عن زكاة هذا الإنسان. محمد من عجمان يسأل عن تحري ليلة القدر، يقول يعني هي موجودة في الليالي الفردية الوتر، يقول بالنسبة لبقية البلدان كيف تكون صلاة، كيف تكون ليلة القدر؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لليلة القدر فالراجح من أقوال أهل العلم أنها في العشر الأخير من رمضان، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. الأمر الثاني أن ليلة القدر قد تتنقل في العشر الأخير من رمضان ما بين سنة وسنة، فسنة تكون في يوم 21 وسنة تكون في يوم ليلة 27 وسنة تكون ليلة 29 مثلا. المسألة الثالثة أن ليلة القدر في السنة الواحدة فيما يظهر من كلام أهل العلم لا تتنقل، بمعنى أنها ثابتة في السنة الواحدة. ولذلك مثلا في هذه السنة تكون ليلة القدر ليلة 25 أو 27 أو 29 مثلا أو 21 أو 23، فثابتة ثابتة بالنسبة للسنة الواحدة. أما بقية السنوات فذكر كثير من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر والاستقراء قالوا بأن ممكن أنها تتنقل بين ليالي العشر. المسألة الأخرى إذا تقرر هذا فإن ليلة القدر واحد، ليلة القدر واحدة، لكن إذا اختلف الوقت بالنسبة لغياب الشمس فإنها هي ليلة واحدة، فتكون مثلا عندنا الآن ليلة القدر هنا مثلا وفي أفريقيا ما غربت الشمس بعد، نعم هي نفسها ليلة القدر والملائكة تنزل هنا وتنزل هناك، فإذا غربت الشمس بدأت ليلة القدر. كذلك في أمريكا الجنوبية بالنسبة لهم، نحن يوم السبت، السبت عندهم سيأتي بعد فترة، فيكون ليلة القدر مدام أنه قلنا بأنها ليلة فردية مثلا يكون عندهم أيضا في نفس الليلة. أما ما سألت عنه من قضية كونها فردية، طيب من صام قبلنا أو صام بعدنا هل يوفق ليلة القدر؟ الله أعلم، الله أعلم يا أخي الفاضل. وهذا يدعونا حقيقة، يدعونا أن نجتهد في العشر الأخير من رمضان. ولذلك من أراد أن يدرك العشر من أراد أن يدرك ليلة القدر فعليه أن يجتهد في العشر الأخير من رمضان، وأن لا يفرط، وأن لا يكون عنده حسابات، والله شوف الليلة فردية خلني أقوم بكرة شفع لا خليني أتكاسل، لا، وإنما يجتهد. وقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن الصلاة الوسطى الواردة في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ما هي الوسطى؟ قال صل الصلوات الخمس كلها تدرك الوسطى. ولذلك أي إنسان يريد أن يدرك ليلة القدر يقوم الليالي العشر الأخير كله يجتهد فيها، ولا يتكاسل، ولا يفرط في هذه الليالي، ولا تكون عنده انتقائية وحسابات معينة، والله هذه شفع وهذه وتر. وهذا في جميع دول العالم، حتى أخواننا الذين صاموا بعدنا يشاهدوننا الآن بيوم مثلا أو يومين أو بعضهم، أعتقد السنة هذه ما حد صام قبلنا، الصيام تأخر في بعض الدول، ولذلك تجتهدون بارك الله فيكم في هذه الليالي كلها، تجتهدون اجتهاد كبير وقوي في أن تدركوا، في أن تقوموا العشر الأخير لتدركوا ليلة القدر بإذن الله جل وعلا. أبو كريم من دبي يقول قبل 4 سنوات استلفت مبلغ 140 ألف، يقول سلفت مبلغ 140 ألف لصديق، يقول بعث وسدد بعض المبلغ وبقي النصف الآخر عنده، هل أزكيه؟ أبو كريم نعم، بارك الله فيك، أنت الآن تقول سلفت رجل 140 ألف، سدد نصف المبلغ، باقي النصف الآخر عنده، واضح بأن هذا رجل مليء وموسر وغير مماطل ولا جاحد، والمبلغ هذا اللي عنده أمانة، مثل كأنك وضعت هذا المبلغ في حسابك البنكي، في حسابك مثلا كأنه موجود وديعة، ولذلك تزكيه، فالراجح من أقوال أهل العلم بارك الله فيك. أما الذي تصرفه هذا ما عليه زكاة، اللي تصرفه ما عليه زكاة. طبعا أبو كريم بالأمس انقطع اتصاله، وأنا قلت له أعدك بأني سأجيب إذا كان حسب ما فهمت، يقول كان عندنا بيت صغير وما سكننا واضطرينا أننا نبيعه، يقول يعني هل فيه الزكاة؟ أخوي أبو كريم إذا كان سؤالك، وتمنيت أنك تدخل اليوم تبين لنا السؤال لكن قدر الله ما سمعنا صوتك، إذا كان قصدك عندكم بيت صغير وما سكنتوه ثم بعتوه والمبلغ عندكم الآن، هذا المبلغ إذا بعد البيع، بعد ما بعتم البيت اللي كنتم أصلا أنتم ما أنتم ساكنينه ولا أصلا عارضينه للبيع والشراء، لا، فبعته والمبلغ عندك، هذا المبلغ تستقبل فيه 12 شهر قمري، فإذا مضى عليه حول كامل تزكي هذا المبلغ، تخرج ربع العشر بارك الله فيك. هذا الجواب على السؤال الذي فهمته أنا، لأن سؤالك صار مبتور بسبب انقطاع الهاتف بارك الله فيك. أم لؤي من أسبانيا تقول يعني أنا أعيش في أسبانيا وحابة أني أخرج زكاة مالي لامرأة قريبة لي في المغرب، وذلك لأنها تريد أن تشتري منها خروف العيد، هل يجوز؟ أم لؤي بارك الله فيك وبارك الله لك في مالك، بالنسبة للزكاة بارك الله فيك، ما يجوز للإنسان أن يحابي بها صديق أو حبيب أو قريب، وإنما يعطيها لمن يستحقها من الأقارب أو غيرهم، والذين يستحقون الزكاة هم الذين ورد ذكرهم في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فيا أم لؤي هذه التي في المغرب المرأة اللي ذكرت بأنك ستبعثين لها الزكاة فقيرة؟ تقول نعم نعم تعطينها من الزكاة. مسكينة عندها شيء بسيط جدا ما يكفيها؟ نعم تدفعين لها من الزكاة. غارمة عندها دين عليها قرض بحق وليس بباطل وما تستطيع السداد؟ نعم تعطينها من الزكاة. أما إذا قالت لك والله لا أنا مكتفي الحمد لله لكن ما عندي خروف العيد ابعثي لي زكاتك علشان أشتري خروف العيد، لا ما تدفعين لا لمثل هذا. لماذا؟ لأن خروف العيد ليس واجب عليها، الضحية ليس واجب عليها، غير مقتدرة هي. الضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، واجب عند بعضهم لمن ملك قيمتها أيام العيد وأيام التشريق. فلذلك بارك الله فيك إذا قالت لك أعطيني لأشتري خروف العيد قولي لها لا. إذا قالت لك لا أنا فقيرة مسكينة ما عندي شيء، علي ديون علي قروض عندي دخل بسيط جدا، نعم هذه تستحق الزكاة. واضح يا أم لؤي؟ بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك. أم محمد من ليبيا تقول والدها معه الغضروف ويصلي جالسا التراويح إماما بهم، تقول يصلي وإمام بهم، تقول ما حكم صلاته؟ جائز بارك الله فيك، يجوز له أن يصلي قاعدا، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جحش، وجحش معناه سقط من الفرس فتعور جنبه الأيمن صلوات ربي وسلامه عليه، فصلى جالسا عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن كان يصلي جالسا صلى الله عليه وآله وسلم. فقولي لوالدكم ما في بأس أن يصلي جالس، بل حتى لو لم يكن فيه شيء بالنسبة لصلاة السنة يجوز للإنسان أن يصليها قاعدا إذا كان قادرا على القيام، لكن لا بد أن يعلم بأنه على النصف من أجر القائم. أما إذا كان هناك سبب مثل والدك عنده ظروف ما يستطيع القيام فله الأجر كامل إذا صلى جالسا ولله الحمد والمنة. أبو طاهر من عمان يقول هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر لا تعطى إلا لفقراء المسلمين، تعطى للفقراء والمساكين بارك الله فيك. وبالنسبة لهذه المسألة هي زكاة الفطر فريضة وواجبة لا يعطى لغير المسلم، لكن غير المسلم ممكن يتصدق عليه إذا كان فقيرا أو محتاجا، ما في بأس أنك تتصدق على غير المسلم، أما زكاة الفطر فلا بارك الله فيك. أبو طاهر يسأل يقول في قول الله تعالى عن موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، يقول في يوسف ما قال واستوى. أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه الآية قال أهل العلم ولما بلغ أشده واستوى، قالوا استوى يعني بلغ 40 سنة، بلغ 40 سنة كما جاء في ذكر الآيات في ذكر الذي كان بينه وبين والديه جدال استوى، نعم قال 40 سنة. أما بالنسبة ليوسف فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، قالوا بأنه لم يبلغ 40، هذا هو الوجه الراجح من أوجه التفسير لأهل العلم، قالوا بأنه لم يبلغ 40 ولذلك لم يأتي ذكر الاستواء. الاستواء قالوا الاستواء هو بلوغ 40 سنة وهو السن الذي يبعث الله جل وعلا به عليه الأنبياء. أبو طاهر يقول بالنسبة لمريم عليه السلام يقول هل هي نبية وهل يجوز لنا أن نقول عليها السلام؟ أبو طاهر بارك الله فيك، بالنسبة لمريم عليه السلام، مريم بنت عمران هي والدة عيسى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو آخر الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى نبي، ولذلك هذه الفترة 400 أو 500 أو 600 سنة على جاء في لفظ في حديث أن هذه الفترة ليس بينهما نبي، ولذلك هو آخر أنبياء بني إسرائيل وبعده خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومريم ليست بنبية في قول جماهير أهل العلم، مريم ليست بنبية في قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى، فذهب إلى أنها نبية يوحى إليها، واستدل بقول الله عز وجل الآيات التي وأوحينا إلى أم موسى وغيرها من الآيات. والصواب قول جماهير أهل العلم أن الأنبياء يكونون من الذكور، من الرجال، من الذكور، ولا يكون الأنبياء من الإناث، ولذلك لم يبعث الله امرأة نبيا، وإنما كان يبعث الرجال جل وعلا وتقدس. وأما قول ابن حزم الآيات، الله عز وجل قال أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ولذلك لا يعني بأن الله عز وجل حينما أوحى إلى النحل جعلها أنبياء، فهذا هو يعني جواب أهل العلم. وقول عليها السلام ما في بأس، يجوز أن يقال عن الصالحين والأولياء مثل مريم ومثل آسيا زوج فرعون ومثل لقمان مثلا، هؤلاء الأولياء والصالحين يجوز أن يقال عليهم السلام، ما في بأس ذلك، بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير يا أبو طاهر، باقي لك سؤال إن شاء الله بعد أكمل الإجابة على أسئلة الجميع، فانتظروني. حياكم الله جميعا. أبو طاهر يسأل يقول كيف يعرف المسلم أنه صادف ليلة القدر؟ أخوي أبو طاهر بارك الله فيك، مثل ما ذكرت قبل قليل في نصيحتي للجميع أن يجتهدوا في العشر الأخير من رمضان وأن يقوموا ليالي هذه العشر، فإنهم جزما بإذن الله جل وعلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع سيدركون ليلة القدر. أما هذه الحسابات وهذه الانتقائية فهذا ما يليق بالمسلم الذي يريد الله والدار الآخرة ويحرص على الخير. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علامات، صحيح ذكر بأن ليلتها بلجة باردة طلقة، أيضا في صبيحتها الشمس تشرق لا شعاع لها، والملائكة تنزل في هذه الليلة بكثرة، حتى أن يعني العلماء لما ذكروا قضية الهدوء والسكينة وكونها باردة وبلجة قالوا بأن بسبب نزول الملائكة. لكن أنا وصيتي ونصيحتي للجميع الاجتهاد في هذه العشر، الأيام معدودات والليالي سريعة وما بقي إلا القليل، ولذلك الإنسان يجتهد ويترك مثل هذه الحسابات ويسأل الله جل وعلا القبول. أمينة من عمان تقول يعني هل يجوز مسح الأرض بالماء المقري عليه، وذكرت بأنه سقط منها شيء وكذا، ما في بأس بارك الله فيك. بالنسبة للإنسان إذا كان لديه ماء مقري فسقط على الأرض فمسحه لا حرج عليه في ذلك، والحمد لله الأمر في هذا واسع. أمينة تسأل تقول الذي يصلي على الكرسي هل يجب عليه أن يساوي بين رجليه أو يضع أصابعه، أو إذا كان قصيرا ماذا يفعل؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لمن صلى على الكرسي يصلي بشكل طبيعي وعادي، سواء قدم رجل أو أخر أخرى، لأنه يسمى قاعدا، ولكن الأفضل أن الإنسان يجعل رجليه كما هي في الصلاة، أما إذا كان الكرسي مرتفع وهو قصير مثلا القامة وتدلت رجليه ما عليه شيء ولله الحمد، ما عليه شيء، لأنه يسمى يصدق أن يطلق عليه قاعد، يقال هذا قاعد يصلي قاعدا، بارك الله فيك. رفيعة تقول يعني هل حرام تشغيل القرآن أثناء النوم، لأنه يعني أحيانا شغله لأنه يجيب النعاس، تقول هكذا تقول رفيعة. أخت الفاضلة لا، ليس بحرام، ما نستطيع أن نقول حرام تشغيل القرآن والناس نايمين، ما في بأس، لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن القرآن لا يشتغل إلا حال الاستماع، فالله جل وعلا يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالقرآن إذا قرئ ينصت إليه الإنسان، وإن كان بعض العلماء جعل هذا في الصلاة، ولكن حتى خارج الصلاة يعني من الأدب مع القرآن أني أستمع إليه. لكن إذا حب شخص أن يشغله في البيت والناس نايمين ما في حرج ولله الحمد والمنة، لكن قضية أنه يجيب النعاس يمكن هذا يختلف من ناس إلى ناس، بعض الناس عنده سماع الصوت هذا مثلا يعني يستعجل له بالنوم، لكن عموما ما في شيء، بارك الله فيك. أحمد يسأل يقول بالنسبة لحكم تأخير الميراث، يقول ما حكم تأخير الميراث؟ أخوي الفاضل بالنسبة لتأخير الميراث إذا كان لسبب فما في بأس، ومن الأسباب مثلا حصر التركة، كأن يكون هناك حصر للتركة فيطول الوقت مثلا، تكون هناك مثلا يعني أموال مفرقة للميت فيقومون بحصرها. الأمر الثاني أن يكون مثلا هناك مشكلة في الميراث، حصل إشكال في الميراث فقام أحد الورثة وقال لا أنا شريك للوالد وأنا لي النصف وما عنده بينات ولا إثبات، ورفع الأمر للمحكمة، فالمحكمة أخرت هذا الميراث عن القسمة حتى تصل إلى يعني تصل إلى نتيجة من هذا الأمر. هذا شيء طبيعي. أمر آخر ما يتعلق بقضية التأخير بسبب دهش بعض الورثة خاصة البنات والنساء، فحقيقة أنا يعجبني بعض المحاكم في بعض الدول الإسلامية يجعلون شهرين أو ثلاثة، يقولون بعد شهرين أو ثلاثة يبدأ تقسيم التركة. لماذا؟ لأنه ثبتت حالات أن خاصة البنات لما يموت مورثهم يعني يكونون في حالة حزن وفي حالة دهش مثلا، فربما جاء أحد الورثة وقال لها يعني حاول أن يؤثر عليها في قضية التنازل عن الميراث، ففي هذه الفترة فترة الحزن فترة يعني استصغرت الدنيا ورأت بأن هذه الأمور كلها ما يلتفت إليها، هذه فترة يعني الإنسان يغيب فيه يغيب عن لديه التفكير الصحيح والنضوج، فترة دهش، الإنسان أحيانا يقول شيء ما يريده، فلذلك يجعلون شهرين أو ثلاثة حتى تذهب هذه الفترة ويكون الإنسان يملك عقله. ولذلك للأسف وجدت حالات بعض الأولاد الأبناء اللي عندهم والعياذ بالله طمع، يعني قال لخواته والدنيا هذه ما تسوى شيء، وجاب كلام منمق وأثر عليهم وقالوا ما نريد المال خذه، بعدين بعد شهرين ثلاثة رجع لهم عقلهم واحتاجوا المال فدخلوا في ضائق، فهذا مما يجوز. أما إذا كان تأخير الإرث من دون سبب، لا لسبب وإنما لتسلط بعض الورثة خاصة الأخ الكبير في الغالب يصير عنده سلطة ويقهر البنات ويقهر بقية إخوانه وربما يستثمر هذا المال لصالحه فقط، فهذا حرام وظلم، هذا حرام وظلم. ولذلك الله عز وجل عقب بعد ذكر آية المواريث حينما قال فريضة من الله، قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يتق الله بعض الناس الذين يؤخرون تقسيم الميراث لا لسبب فقط هكذا، وبعضهم والأشد من هذا أنه يستولي على الميراث أو يخفي شيء من التركة، هذا ظلم والعياذ بالله، وآكل للمال الحرام ومعرض نفسه لسخط الله وعقوبة الله، فما يدري متى ينزل عليه الرجس والعياذ بالله والعقوبة. ولذلك بالنسبة لتأخير تقسيم التركة لا لسبب هذا أمر محرم ولا يجوز. أما إذا كان ثم سبب من جهة المحكمة من جهة الدولة من جهة مثلا اتفاق الورثة، وفيه مسألة أخرى يا أحمد، اتفاق الورثة وهذه فاتتني، بحيث أن الورثة يقولون والله نحن ما نريد نبيع الآن زمن كورونا مثلا العقار نازل ما حد يشتري ما في سيولة ما في كذا ما نبيع ما نقسم عفوا ما نبيع العقار ولا كذا ولا نقسم التركة مثلا، لهم الحق حتى لو قام واحد قال لا أنا أبغى أحقي الآن مثلا، فينظر إلى المصلحة الراجحة، المصلحة الراجحة طيب هذا مثلا مورثهم ترك لهم بناية تسوى 10 مليون، الآن ما تجيب مليون واحد مثلا، هذا الذي يقول أريد حق الآن هذا عنده سفه مالي ما يفهم في قضية الأموال والتجارة، فيقال له لا ليس لك الحق ما دام البقية كلهم متفقين على هذا. أما إذا اتفق الجميع قالوا حتى لو في زمن كورونا ما عندنا مشكلة أهم شيء نريد المال، خلاص يجب على الشخص إذا كان المتولي عليه ما دام الجميع طلب القسمة يقسمونها. أحمد يسأل عن الأحفاد، يقول هل يرثون من جدهم إذا مات والدهم في حياة جدهم؟ أخي الفاضل هذه تسمى الوصية الواجبة أو الجائزة، فالأصل أن الأعمام يحجبون أولاد أخيهم، الأعمام يحجبون أولاد أخيهم، فالآن عندنا رجل توفي وترك ثلاث أولاد. في ولد من أولاده توفي في حياة أبوه وخلف أولاد، هؤلاء الأولاد محجوبون بأعمامهم اللي هم إخوان أبوه، إخوان أبوهم، فهؤلاء محجوبون. لكن هنا العلماء ذكروا ما يتعلق بالوصية الواجبة والوصية الجائزة. ففي من أهل العلم من ذهب إلى أن هؤلاء لهم في حدود الثلث، في حدود الثلث، وهذه تسمى الوصية الواجبة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الوصية تكون جائزة. فيا أحمد بارك الله فيك، الحال مثل هذا يرجع فيه إلى البلد اللي يعتمد هذا الشيء. فإذا كنت أنت في بلد المحكمة الشرعية تعتمد الوصية الواجبة فالله يعينك، ما في بأس، لأن هذا حكم القاضي، حكم القاضي، ولذلك يأخذون حقهم بحكم القاضي. أما إذا كنت في بلد لا، ما يذهبون إلى الوصية الواجبة، ما يذهبون إليها، وإنما يقولون جائزة فلا تقسمون، وهؤلاء يكونون محجوبين بالنسبة لأولاد الإبن، أولاد الإبن. طبعا اللي أحيانا نشأ مثل هذا الأمر كون بعض الأعمام يعني يمنعون أولاد أخيهم حتى من الوصية الجائزة مع حاجتهم. ولذلك الله عز وجل قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى والمساكين واليتامى فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. حمل العلماء هنا الأمر على الإرشاد والاستحباب، فارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولذلك قالوا بعض أولاد الابن الذي مات في حياة والده قد يكونون في ضائقة شديدة، قد يكونون في ضائقة شديدة. في المقابل على العكس أيضا قد يكون أولاد الابن أغنياء بحيث أن والدهم ورث لهم مال كثير وأعمامهم فقراء. يعني أفترض توفي هذا الولد مليونير، هذا الولد أولاده ورثوه أخذوا ما شاء الله ملايين، جدهم لما توفي ما ترك إلا شيء يسير، ما يكفي هؤلاء الأولاد، فهل ندخلهم الآن مع أنهم أغنياء ليأخذون الوصية الواجبة؟ هنا يأتي المسألة ويأتي كلام أهل العلم بارك الله في الجميع. أم خالد تقول: أنا عيالي في البيت الحمد لله متزوجين وعندهم عيال وكذا، ممكن أدفع الفطرة عنهم؟ هل أدفعها فلوس؟ أم خالد بارك الله فيك، أولا زكاة الفطر فرضها النبي عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من الرفث، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فلذلك أنا دائما أنبه إلى أن كل من كان مقتدر على قيمة زكاة الفطر ليلة العيد يخرجها هو عن نفسه. لماذا؟ لأن هو الصائم، ويسمونها العلماء زكاة الفطر زكاة البدن، يقولون زكاة البدن تابعة للبدن، أينما كان البدن يزكي. فأنا أنصحك يا أم خالد الله يرضى عليك تتركين عيالك على ما هم عليه، وقولي لهم كل واحد يزكي. وبعدين يعني في بعض الأولاد الآن ما شاء الله معيل كبير وعنده عيال وزوجه وعيال ما شاء الله اللهم بارك، وما يعرف زكاة الفطر. ليش؟ لأن أمهم دلعته ما شاء الله وأبوهم دلعه منه صغير، ويؤدونه تزوج وعيل وما شاء الله ويطلعون عنه زكاة الفطر. ولو سألته قلت له كم زكاة الفطر؟ قال والله ما أدري، البركة في الوالدين. فلذلك أنا أقول، وهذا واقع صراحة واقع، بعض الناس والله ما يعرف زكاة الفطر وما يعرف الأضحية وما عمر شافها. ليش؟ لأن الوالدين ما شاء الله يعني مرفهينهم دلعينه وتاركينه على بهض. لا لا لا، أنا أنصحك يا أخت الفاضل تنبهينهم من الليلة، تقول زكاة الفطر على كل واحد منكم، يحسب عن زوجته عن نفسه وعن زوجته وعن عياله حتى لو كانوا ساكنين عندك في البيت، لأن هذه زكاة تتعلق بذاته هو. فهذه القضية. وطبعا هي طعام، الأصل طعام، وهذا قول جماهير السلف والخلف جميع الأئمة على أنه طعام. في بعض الفقهاء ذهب إلى أنه إذا احتاج الناس إلى النقود ممكن أن تحول إلى نقود بسعر يعني يعرف سعر الصاع. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من أبو ظبي يسأل عن الأسهم، يقول يعني بالنسبة للأسهم معروف كيف نحسبها، يقول عندنا جمعية ما نعرف يعني مسألة الأسهم، ما تعطينا شيء من هذا القبيل، وكذلك انفصلت عنها جمعية أخرى وأيضا لنا أسهم فيها، ما العمل؟ أبو عبد الرحمن الحل سهل جدا، واضح أنك أبو عبد الرحمن عندك فكرة عن زكاة الأسهم. الأسهم عندنا على نوعين، أسهم استثمارية وأسهم مضاربة. الأسهم الاستثمارية وهي مثل الجمعية اللي أنت فيها، الزكاة ليس على سعر السهم، وإنما الزكاة على الأرباح اللي تجنيها أنت من وراء هذه الأسهم. لماذا؟ لأنك أنت أصلا لست ناوي المضاربة بالأسهم هذه، وإنما تريد أن تأخذ الربح. مثل شخص عنده بناية، بنى بناية ما يريد بيعها، يريد استثمارها فأجرها. الزكاة ليس في سعر البناية، الزكاة وين؟ في الأجرة، إذا قبضها يزكي الأجرة. هذه الأسهم، بارك الله فيك. النوع الثاني أسهم المضاربة، وهي أن أنت اللي تضارب فيها يوميا، جالس ما شاء الله على الشاشة، ارتفع انخفض، بيع إذا ارتفع، لا تبيع إذا انخفض، هذه تسمى مضاربة. هذه يجب عليك بعد مرور سنة كاملة، حول مرور 12 شهر قمري، تقيم الـ 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 الأسهم وتزكي الأسهم مع الأرباح، وتنظر إلى سعر السوق، سعر السهم السوقي وليس الدفتري، ليس سعر الشراء، وإنما السوق السهم السوقي اللي كم قيمته الآن في السوق. أنت اشتريتها بدرهمين، أصبح بعشر دراهم، تزكيه بقيمة عشر دراهم، وتجمع الأسهم، عدد الأسهم كلها وتزكي. هذا أي نوع؟ هذا نوع الأسهم المضاربة. اللي فهمته يا أخوي أبو عبد الرحمن أنك أنت الآن في الجمعية غير مضارب، غير مضارب، وكذلك الجمعية اللي انفصلت، أنت الآن مؤسس أو مستثمر، فأنت تأخذ الأرباح فقط، ولذلك الزكاة في الأرباح رضي الله عنك. في قول لبعض المعاصرين الزكاة واحد على الأسهم، هل أنت يا أبو عبد الرحمن تذهب إلى هذا القول؟ إذا قلت لي نعم والله أنا أبغى أبرر ذمتي وأحتاط، خلاص تروح للجمعية تقول كم سعر السهم الآن إذا جيت أبيع، هم ما يخبرونك طبعا، فيقول لك الآن ما دام عندك الآن تقول أنا قادر على البيع، خلاص تشوف سعر السهم سواء عند الجمعية أو عند غيرها. إذا حبيت الآن تسأل المصرف تقول لو أردت أن أبيع كم السعر، بيعطوك السعر وتحسبه، وتحسب الأسهم كلها وتزكيها. منى من السعودية تقول خالتها صلحت عملية في رمضان في عيونها ويضعوا لها قطرة، تقول يعني هل القطرة تفطر وأشعر بطعمها؟ لا ما تفطر، القطرة قطرة العين ما تفطر بالنسبة للصائم، بارك الله فيكم، حتى لو شعر بطعمها في حلقه. منى تقول جارنا يعني يبيع المحرمات وكذا، تقول جاب لي فلوس وحطها أمانة عندي، تقول يعني ما حكم ذلك؟ منى بارك الله فيك، إذا أنت متيقنة أو غلب على ظنك أو رجل مشتهر بين الناس أنه يتعامل بالمحرمات ويبيع المحرمات، فلا يجوز لك أن تعينينه على مثل هذا، فتحفظ المال عندك، تحفظ المبلغ المالي عندك، تقول حط فلوس عندي، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. لأنه هذا الرجل ما وضع المال عندك، لأن في مصارف وفي بنوك، إلا وهو يريد أن يتهرب عن الدولة وعن الأمن، فربما يباغتونه ويهجمون عليه، فيقول أنا ما عندي شيء، يحاول أن يبرئ نفسه وهو قد وضع المبلغ عندك، هذه مشاركة له، بارك الله فيك. كيف تشاركين في مثل هذا الجريمة؟ هذا حقه الحبس، حقه القبض عليه، لأنه مفسد في الأرض. ولذلك أخت الفاضل لا تفعلين هذا مرة ثانية، رجع المبلغ المالي وقولي له سامحني أنا ما أقدر أحتفظ بمثل هذا المبلغ، أنا ما بيتي مفتوح وكذا، فتنتبهين من هذا، بارك الله فيك. منى تقول عندي التهابات شديدة ويخرج عندي إفرازات يعني من القبل، تقول بالنسبة للصيام ما حكم ذلك؟ صومك صحيح بارك الله فيك، فالمرأة إذا خرج منها إفرازات سواء يعني أي نوع من أنواع الإفرازات فإن هذا لا يبطل الصوم، إنما يبطل الوضوء، تتوضئين للصلاة، أما الصوم فصحيح. والذي يبطل الصوم، الذي يبطل الصوم هو خروج دم الحيض أو النفاس، هذا هو الذي يبطل الصوم، ولا يجوز المرأة الحائض ولا النفساء أن تصوم حال حيضها أو حال نفاس، فالإفرازات هذه ما تبطل الصوم، بارك الله فيك. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تقول إذا أردت أن أدعو في السجود أحمد الله وأصلي على النبي، هل في كل سجدة أفعل مثل هذا الفعل قبل الدعاء؟ أم أحمد الله يرضى عليك، يظهر أنه نعم أفضل، أفضل تمجدين الله وتقدسين وتعظمين ثم تصلين على النبي وتقدمين دعوتك بعد ذلك، هذا أفضل. لكن لو اكتفيت في السجدة الأولى عظمت الله وكذا، ما عليك شيء ولله الحمد، ويجزئ هذا. أم أحمد تسأل عن حديث للصائم عند فطره دعوة لا ترد، تقول متى هذه؟ يعني عموما الله يحفظك ويبارك فيك. بالنسبة للصائم الله عز وجل هناك ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم حتى يفطر، دعوة الصائم حتى يفطر، وحتى هنا للغاية يعني إلى أن يفطر، بمعنى أنه لو دعا الله في فترة صومه فإن الله عز وجل يستجيب له دعاءه. وعند الفطر أيضا دعوة مستجابة ما ترد عند الفطر، فيدعو الإنسان عند فطره، وإن كان الحديث متكلم فيه من جهة الإسناد ومحل خلاف، لكن عموما عند هذه العبادة يكثر من أيضا الدعاء، يكثر من الدعاء، ورد ما يدل على صحة هذا المعنى. وكذلك في الليل لا ينسى نفسه من الدعاء. أم أحمد تسأل تقول: هل يمكن للإنسان أن يضع مسجل فيه دعاء ويؤمن وراءه؟ الله يحفظك ويبارك فيك. بالنسبة للمسجل الذي فيه قراءة قرآن أو فيه رقية أو فيه أدعية، هذه تسمى حكاية وليس هو دعاء حقيقي، وليس هي قراءة حقيقية، وليست هي رقية حقيقية. ولذلك يعني الأمر واسع، يعني هو دعاء، لكن يعني ما يترتب عليه مثل ما يترتب على من دعا وأمنت أنت معه في البيت، مثلا دعا وأنت أمنت معه، يختلف الحال، لكن ما يمنع، الأمر واسع في هذا. عفيفة من السعودية تقول بأن زوجها أفطر في رمضان بسبب الجماع وتوفي ولم يقضي، تقول أنا ولم يكفر، أنا كفرت عنه بصيام شهرين متتابعين، الآن أريد أن أخرج عنه الكفارة لأنه كان هو يرغب في الكفارة. عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لكفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب وليس على التخيير، فالراجح من أقوال أهل العلم عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بهذا مع الأعراب الذي شكى له أنه وقع في مثل هذا الأمر، ولذلك أحسنت أنت حينما صمت عنه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فما دام أنك صمت ما في حاجة إلى الإطعام، تحبين تتصدقين عن زوجك مثلا بالإطعام تشكرين على ذلك وتؤجرين. أم محمد بارك الله فيها من ليبيا تقول: يعني في 15 رمضان شربت ماء بعد الأذان ب5 دقائق، تقول ما انتبهت، ما حكم صومي؟ هذا خطأ منك، فصومك صحيح، صومك صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، فما دام أنك أخطأت، غلب على ظنك أن المؤذن لم يؤذن بعد وشربت ثم تبين بأن المؤذن قد أذن قبل دقائق، صومك صحيح ولله الحمد والمنة. أما إذا تكاسلت وتهاونت وقلت لا أشرب كيفما اتفق وبعدين أشوف، لا تقضين هذا اليوم. أم محمد تقول: عندي أخوي توفي من سنة وأبكي عليه دائما، يعني هل آثم على مثل هذا الأمر؟ أم محمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وهذا الحديث له توجيهات عند أهل العلم متعددة وطرائق قددة في بيان المعنى. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، ما ينبغي لك أن تبكي عليه الدهر كله، وإنما تنتهين، والشريعة تدعو المسلم إلى أن لا يستديم الحزن، وإنما الحزن عندنا مؤقت وينتهي. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. والآن اسعي في اللي ينفع أخوك، اللي ينفع أخاك، ما الذي ينفع الميت؟ الدعاء والصدقة وصلة الرحم التي لا توصل إلا، هذا من حقه عليك أيضا. فلذلك أكثري له من الدعاء وأكثري له من الصدق، وأنت في مثل هذه الأيام أيام فاضلة وليالي طيبة وزاكية، أكثري له من الدعاء، هذا حق عليك. أما البكاء والحزن واستحلاب الألم هذا ليس من شريعتنا وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتنبهي، لا تخالفين النبي عليه الصلاة والسلام، توقفي عند هذا الحد، وأكثري من الدعاء والصدقة لأخيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.